السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، بالنسبة للعلامة الأصولي الفقيه أبي الحسن الآمدي علي بن محمد بن علي من أعيان فقهاء الشافعية، ترددنا أظن الدرس الماضي الكي الهراس، ما قلت الآمدي، جاء على الكي الهراس من أئمة فقهاء الشافعية، كان قرينا لمن؟ لأبي حامد الغزالي، وكان يفتخر بطلبته هؤلاء الغزالي والكي وثالث معهم. طيب، قال الأصل الثالث، هذا الدرس 48، ما شاء الله، الثامن. طيب، الثامن وليس الثالث، ميم نون، الثامن والأربعون، الأصل الثالث الإجماع، أصول الاستنباط عند جمهور العلماء كم؟ أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. طيب، وهناك من يقول الكتاب والسنة والاجتهاد، على أن الإجماع نوع من الاجتهاد، فإذا وقع الإجماع سمي إجماعا، وإذا لم يقع الإجماع فهذا رأي الجمهور، وينظر في أدلتهم هل استندوا إلى الكتاب والسنة أم إلى القياس أم إلى غيره. الإجماع في اللغة هو الاتفاق، حياكم الله، الله يبارك فيك. الإجماع في اللغة هو الاتفاق، يقال أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه، ويطلق على العزم المصمم، ومنه قوله تعالى فأجمعوا أمركم، أي اعزموا وصمموا. إذن الإجماع في اللغة يطلق على الاتفاق ويطلق على العزم المصمم. وفي الشرع عرفه المؤلف ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه بأنه اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين. أنت يا من تبحث، هل هذا التعريف جامع مانع أم أنك شرطت علينا؟ هذا التعريف الذي ذكرناه عن ابن قدامة رحمه الله، هل هو جامع مانع؟ نعم أو لا؟ تفضل الله. لا أعيد ولا تعد التعريف، السؤال محدد، هل هو جامع مانع أم لا؟ وما السبب؟ لا ليس جامع مانع، بقي عليه شر. تفضل. أن يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، تنتبه معنا؟ إيش؟
ولو لابد أن يكون التعريف جامعا مانعا مسألة يعني العهد الذهني لا تنطبق على التعريفات، وإلا كان كل تعريف يقال فيه هذا الكلام، كل تعريف يكون فيه قصور يقول أنا قصدت أنا قصدت أنا قصدت، فنقول قصدك شيء آخر، عهدك الذهني قد لا يكون موجودا عند غيرك، هكذا أم لا؟ ناقش ولا حرج عليك، الله يبارك فيك. وبقي الشيخ عليه رحمة الله يقول وبقي عليه شرط، وهو كون ذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لأنه في حياة لا عبرة بقول غيره، هذا حق. إذن اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر من أمور الدين، ولو كان من أمور الدنيا هل يقال إنه إجماع؟ ليس إجماعا شرعيا، ليس إجماعا شرعيا، قد يجمعون على شيء مخالف للشرع فليس إجماعا شرعيا. واختار إذن تعريف الإجماع، نمشي خطوة خطوة، هناك ما أدري لعل بعضكم اطلع على رسالة امتاع الأسماع بما ورد في الإجماع، فصلت فيها القول في الإجماع وذكرت ما ندين الله به في هذه المسألة الشائكة، وهل يتصور وجود الإجماع أم لا يتصور، وهل يمكن أن يجمع بعد عصر الصحابة أم لا يمكن، وهل وجد إجماع بعد عصر الصحابة أم لم يوجد، وكيف نستفيد من الإجماع في عصرنا، كل هذا في هذه الرسالة موجودة. إذن الإجماع في اللغة يطلق على معنيين، على الاتفاق وعلى العزم المصر. تعريفه عند الأصوليين اتفاق علماء عصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر من أمور الدين. هنا قيد التعريف بماذا؟ باتفاق من؟ العلماء، باتفاق العلماء. إذن لو اتفق الجهال على أمر فلا عبرة بهم، انتبه، لو كل الجهال اتفقوا على أمر ولو كان من أمور الدين فلا عبرة باتفاقهم، لأن العبرة بمن؟ بالعلماء. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، ماذا؟ لعلمه من؟ الذين يستنبطونه منهم. إذن من الذي يعلم الشر ويعلم الحكم الشرعي عند وقوع المحنة وعند وقوع المصيبة بالأمة؟ العلماء الربانيين. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أهل الاستنباط. واختار المؤلف أن وجود الإجماع ممكن متصور. إذن هل يتصور وقوع الإجماع؟ هل يتصور وقوع الإجماع؟ نعم يتصور وقوع الإجماع، خلافا لمن قال لا يمكن بعد الصحابة لكثرة العلماء وانتشارهم في أقطار الدنيا وعدم القدرة على معرفة أقوال الكل. إذن اختار ابن قدامة أن الإجماع ممكن ويتصور وقوعه، خلافا لمن أنكر ذلك بحجة أن العلماء انتشروا في أقطار الدنيا وأنه لا نستطيع أن نعرف أقوال الكل. هذا يعني قل من عالم رباني وأن يطمس طيلة عمره فلا يعلم به، قل ذلك. وإلا فقد كانوا. لماذا كانت الرحلة في الأزمنة الفاضلة؟ وإلى أين كانوا يرحلون؟ يرحلون إلى أقطار الدنيا. إلى من؟ بل إلى الرواة. بل إلى الرواة، يعني مثل ابن حبان ومثل أبي حاتم الرازي، غربلوا الدنيا، غربلوها غربلة في البحث حول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيعقل بعد هذه الغربلة أن يوجد عالم رباني من أهل الفتوى والاستنباط ما يعرف من غربلوا الدنيا؟ إذا كانوا غربلوها من أجل السماع من الرواة، وبعض الرواة كان أميا لا يقرأ ولا يكتب وليس من أهل الفتوى بل هو من أهل الرواية فقط، وقد غربلوا وراءهم الدنيا، أفيعقل أن يوجد من هو من أهل الفتوى والاستنباط والفقه والعلم ولم يعلم به؟ هذا السؤال. الذين اعترضوا قالوا إن الإجماع غير ممكن وغير متصور. لماذا؟ لاتساع أقطار العلم، أقطار الإسلام، والانتشار العلماء فيها، وأنه لا يمكن أن تعرف أقوالهم. الرد أن هناك من غربل أقطار الإسلام غربلة في السعي وراء ماذا؟ وراء الرواية. وقد كان بعض الرواة عاميا ليس من أهل الفتوى ولا من أهل الاستنباط، وعلموا به وتتبعوهم إلى أن وصلوا إليهم، كأمثال أبي حاتم الرازي، كأمثال ابن حبان، كأمثال الشاذقوني، الشاذقوني وغيرهم ممن طافوا في أقطار الدنيا. طيب، الغالب، الغالب على أهل الإسلام عامة وعلى أهل العلم خاصة أنهم يحجون أو يعتمرون ولو مرة في عمرهم. أقول الغالب، أنا أعلم أن بعض أهل العلم ما حج، العلماء الكبار. طيب، كالقفال الشاش ما تيسر له الحج، أكرمك الله. طيب، لكن الغالب أنهم كانوا يحجون ويعتمرون ولو مرة في عمرهم. يعقل إن عالما سيأتي إلى الحرم ما يجالس العلماء، ما يناظرهم في مسألة، ما يعرض علمه؟ يعقل؟ ما يعقل، ما يعقل، إذ كانوا أحرص الناس على الرواية والتفقه. ابن الجوزي لما نكب في آخر عمره عليه رحمة الله، وكان في عشر الثمانين لما نكب وأخرج إلى واسط العراق، طلب علم القراءات، فقال ابن الذهبي، أبو عبد الله رحمة الله تعالى، لا يقال فيه الذهبي وابن الذهبي، هو يقول عن نفسها رحمة الله تعالى عليه في السير، يقول هكذا الهمة، هكذا الهمة، رجل يعني تربع على عرش الوعظ في الأمة، وله مؤلفات وله كتب وله وله وله. لما نكب وسجن في آخر عمره ونكب، يطلب علم القراءات ويجلس على أيدي علماء القراءات، يقول هكذا الهمة. الهمة أنه ما قال أنا يعني
في عشر الثمانين، يعني حول الثمانين من عمره رحمة الله تعالى عليه، فماذا أفعل بطلب للعلم؟ بل جلس ليطلب العلم، وذكر هذا في تاريخه، وذكر هذا في ترجمته رحمة الله تعالى عليه. الشاهد إن مسألة حصر العلماء ليس بالأمر المستحيل، صحيح ومتعذر. لماذا؟ خاصة في زمن العجائب وفي بلد العجائب، خاصة في زمن العجائب وبلد العجائب. لماذا؟ قد نختلف من هو العالم، قد يكون العالم في بلد العجائب وأرضهم ما دمت في أرضهم ودارهم ما دمت في دارهم، الذي يفتي ما يرضي بغلة السلطان، ما يرضي السلطان فقط بل ما يرضي بغلة السلطان، فهذا العالم الفقيه. أما العلماء الربانيون فقد لا يعجبونهم، فقد يضيق عليهم أو. طيب، لكن مع كل هذا لا يستطيع الغلمان أن يحجبوا ضوء الشمس ولا نورها، لأن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. مهما حجب علم العالم فلا بد أن يأتي يوم لينشر ويميز، وستجد أنه بد من يوم أن ينظر لفلان مهما كانت شهرته، إذا كانت بسبب الخطابة وأنه خطيب مفوه أنه خطيب. وأن العالم المؤصل مهما حجب علمه فلا بد أن يأتي يوم يقال إن فلانا عالم. حتى في بلد العجائب ما يستطيع أحد أن يحجب نور الشمس. فمسألة استحالة تحديد من هم العلماء أو استحالة جمع أقوال العلماء، هذا أمر غير صحيح. صحيح متعذر، لأن مثلا في المجامع العلمية قد يشار بالبنان إلى جهال على أنهم من فطاحل العلماء، لأن الجهل إما أن يكون بسيطا وهذا سهل، وإما أن يكون مركبا وهذه البلية. عموما نحن الذي ندين الله به أن الإجماع ليس مستحيلا بل قد يكون متعذرا في بعض الأحيان أو في بعض الأماكن، لكنه ليس بمستحيل، ليس مستحيل. إذن اختار ابن قدامة أن وجود الإجماع ممكن ومتصور، وهذا قول صحيح لا غبار عليه خلافا لمن قال باستحالة ذلك بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، احتج المؤلف ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه لإمكانه وتصوره. بدأ يذكر الحجج، إذن عرف، ثم بدأ يتكلم عن ماذا؟ عن تصوره وإمكان وجوده، مما استدل به لإمكانه وتصوره قال بأننا نعلم إجماع المسلمين كلهم على وجوب الصلاة مثلا. يعني ما يستطيع أحد في بلاد المسلمين ولا في بلاد الكفر ممن بلغتهم الدعوة يستطيع أن ينكر وجوب الصلاة. كيف علم هذا؟ هذا سيناقش بأن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، وأنتم تستدلون بما لا خلاف فيه حول ما فيه خلاف. انتبه، فيقال لا، أنا لم أستدل بما لا خلاف عليه، إنما أستدل بنقل ما لا خلاف عليه. أعيد، هو لم يستدل بالمعلوم من الدين بالضرورة، إنما استدل بنقل المعلوم من الدين بالضرورة. فإذا كان نقل هذا المعلوم من الدين بالضرورة نقلا متواترا ونقل إجماع، فيجوز أن ينقل غيره مما تتوفر الدواعي إلى نقله. المسألة هنا حول ماذا؟ حول النقل. إذا كانت الصلاة وهي من المعلوم من الدين بالضرورة قد نقل نقل إجماع ونقل تواتر، فيجوز أن ينقل غيره، وخاصة في عصرنا هذا، عصر، ما أقول عصر القرية بل عصر المتر في متر. العالم قرية، لا، العالم أصبح متر في متر، أصبح مترا في متر. تجلس على النت وبسم الله تطلع على كل ما يجري في الأرض، ما أقصد كل ما يجري في الأرض يعني من النملة أو صرصور، لا، أقصد ما يجري من أقوال وأفكار ومبادئ وقيم وأخبار ومعلومات، هذا الذي يخصنا. أما ما ستعلم شرع كذا في القاهرة مثلا، من يمشي فيه ومن لم يمشي، بل وصل التقدم عن طريق الأقمار الصناعية أنه يحدد مكان المحمول، هكذا أم لا؟ وهذا أمر مشاهد في بعض، إذا دخل القاهرة يقول أصبحت الدقيقة بجنيه ونصف، إن خرج من الإسكندرية قال رجعت إلى الأصل، يحدث هذا. لا، هو يعني حاسة أو أي أمر، أنا لا أعلم هذا الأمر، لكن يبدو أن هناك أشياء تقنية عندهم، إن هذا الرقم إذا دخل المكان هذا يعطي إشارة، وإذا خرج منه يعطي إشارة، هذا التصور. طيب، بل هناك سمعت أن بعض الجوالات الآن التي يعني أسعارها خيالية بالنسبة لنا نحن الفقراء، يعني أنها تأتي بأخبار العالم، كل ما يجري من أخبار تلقى في هذه الجوالات. الله المستعان، شاهد أن نحن في عصر نستطيع، ونحن الآن، ونحن الآن نستطيع أن نتصل بأمريكا الآن، نستطيع أن نتصل بالسعودية، نستطيع أن نتصل ببريطانيا، نستطيع أن نتصل بأي مكان على وجه الأرض، تتصل السلام عليكم وعليكم السلام، تسأل وتجيب، أو تسأل وتجيب. فنحن في عصر، لكن هو يحتاج تحديد من هم العلماء، هذا هو الذي يعني يثير التعذر، قد يختلف. كما قال بعض الناس مثلا ببهتان وزور إن الألباني محدث وليس فقيه، هذه مأساة. من الذي يحدد العالم الذي يؤخذ منه الفتوى؟ هو هذا. فاحتج المؤلف لإمكانه وتصوره بأننا نعلم إجماع المسلمين كلهم على وجوب الصلاة مثلا، وبأن العلماء مشهورون في نواحي الدنيا، فلا يمتنع معرفتهم ومعرفة أقوالهم في المسألة بإخبار أو مشافهة، يعني لا يمتنع. يعني الشيخ عليه رحمة الله وهو من شنقيط، طيب، الذي هو أقليم من أقاليم موريتانيا، عندما رحل إلى رحلة الحج، وهي رحلة عجيبة جدا، طبعت في مطابع دار الشروق طبعا قبل المواصلات الحديثة والراحة والأمور هذه، يعني إلى أن يصل إلى الحرم ظل عدة أشهر وما ينزل في مكان إلا واحتفى به من غير أن يعرف، لأنه رجل عالم، فيجلس ينزل على المساجد، يتصل إذا كان يعرف إخوانا له ينزل عليهم فيشاع إن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله قد نزل بالمكان، وبدأ يدرس ويناقش وسئل في رحلة ناتعة طبعت باسم رحلة الحج، وله فيها فوائد عجيبة رحمة الله تعالى عليه. ذكر جزءا من الأسئلة التي عرضت عليه عليه رحمة الله، وما كان وصل إلى هذا العلم العظيم الذي وصل إليه في أرض الحرمين، ازداد علما وازداد فضلا وازداد خيرا وازداد بركة. قل من إنسان يوجد عنده شيء من العلم والفقه وأنه ينضوي تحت الربانية إلا ويظهره الله عز وجل. خل أي رجل عنده شيء من العلم يدخل إلى الحرم مع كثرة العدد ويجلس إلا ويسأل، وسيرسل الله إليه من يسألون ويستفتون ويظهر الله علمه ولو اختبأ من الناس. أقول ولو اختبأ من الناس. فمسألة معرفة أقوال العلماء خاصة في عصرنا ليست بالأمر المستحيل. وذكر طيب إذن التعريف الاتفاق أو العزم المصمم، في الاصطلاح اتفاق علماء عصر بعد ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر من أمور الدين، وهو متصور ويمكن وجوده. طيب، ونحن علمنا أقوال العلماء في وجوب الصلاة وحرمة تركها ووجوب الزكاة وحرمة منعها بنقل إجماع متواتر لا يدخله شك ولا ريب. فنفس المسألة، العلماء مشهورون، ما من عالم في مكان إلا ويذكر إلا ويعلم. فإذا جاء الحديث ولو كان في قاع من قعان الدنيا فسيأتي الحديث من هذا القاع ويقولون أفتانا الشيخ بكذا أو درسنا الشيخ كذا، فسيسمع به العلماء أو أنهم يعلمون. فمن الممكن أن يتصل عليه، من الممكن أن يكتب فتوى، من الممكن، فأصبح أمر الإجماع ليس مستحيلا بل نقول هو متعذر وليس بمستحيل. لماذا التعذر؟ نظرا لاختلاف الأهواء الشهوات والأفكار والربانية وعدم الربانية، ونظرا للاختلاف حول تحديد من هو العالم. طيب، وذكر أن الإجماع حجة قاطعة عند الجمهور. إذن دخلنا في ماذا؟ في حجية الإجماع. حجية الإجماع. الإجماع إما أن يكون منطوقا ويستند إلى دليل شرعي فهذا لا خلاف في حجيته، وإما أن يكون مسكوتا عنه أو لا يستند إلى دليل شرعي، هذا الذي اختلف فيه أهل العلم، هل هو إجماع أم ليس بإجماع، هل هو حجة أم ليس بحجة. لكن خالف النظام. النظام هو شيطان المتكلمين، شيخ المعتزلة، صاحب التصانيف، أبو إسحاق إبراهيم بن سيار البصري المتكلم، مات سنة 120، نسأل الله الموت على السنة، اللهم أمين. له مؤلفات من تصانيف كتاب النبوة وكتاب الوعيد والجواهر والأعراض، له ترجمة في تاريخ بغداد وسير أعلام النبلاء ولسان المزان وغيرها. إذن النظام خالف في حجية الإجماع وقال إنه ليس بحجة، خالف الجماهير. ولماذا ينقل رأيه وهو من المتكلمين بل من شياطينهم؟ يقول: واعلم أن الإجماع الذي هو حجة قاطعة عند الأصولين هو القطعي للظني الذي يعني هو إجماع منطوق، بمعنى أن كل عالم أفتى واتفقت فتواه، طيب واتفقت فتواه، وكانوا يستندون لدليل شرعي، إذ لا بد للإجماع من مستند كما سيأتي. هذا هو الإجماع القطعي. يقول: والقطعي هو القولي، صحيح كلمة القولي إن كانت عندكم، والقول القولي المشاهد أو المنقول بعدد التواتر، والظن كالسكوت والمنقول بالآحاد. كلام واضح، يعني إن الإجماع القطعي هو القولي، إن العالم يسأل فيه. طيب نعم. المشاهد يكون شيئا مشاهدا، يعني الآن لما تسأل، لا دعني، لو مثلا الأخ أنت حجت يا أخي واعتمرت، اعتمرت ما اعتمرت ولا حجت، أين الكعبة؟ من أدراك ومن أخبرك؟ علم بالتواتر أو شاهد الآن في القنوات أو التلفزيون؟ فشاهد، هو لم يشاهد مشاهدة مباشرة، إنما الذين ذهبوا وشاهدوا ذهبوا إلى مكة وشاهدوا الكعبة فأخبروا، فصار إخبارهم عن طريق المشاهدة لا للقول، قولي مشاهد. إن القطع قولي، شيء يقولونه أو شيء شوهد، يعني شيء قطعي قولي أو شيء شوهد فيكون قطعي. الإجماع الآن، الإجماع إما أن يكون قولا أو شيئا مشاهدا، طيب المشاهد أو هنا أو، يعني أو القائم أن يكون قوليا قالوا أو شيء شوهد منهم أو شاهدوا. فمثلا إجماع الخلق الآن على أن مكة، على أن الكعبة في مكة، منهم من شاهد ومنهم من سمع ومنهم من شاهد شهودا كالمشاهدة. نعم تفضل. في ماذا؟ نعم لا، ما يعني الافتراضات يعني لو قدر أن إجماعا نقل بالآحاد فهو إجماع ظني وليس إجماعا قطعيا. ما هو هذا؟ هو خبر الآحاد في أصله يحتمل الظن، وإن كان بعض الناس للأسف الشديد ضاق عطنه فبدع من قال بهذا القول، هذا خطأ. الأصل في خبر الآحاد أنه ظن، بمعنى يفيد غلبة الظن، طيب بمعنى أنه يفيد غلبة الظن، فإذا احتف بالقرائن كأن يكون في الصحيحين، فهنا يفيد اليقين إلا في من تقد. طيب لكن خبر آحاد على سبيل المثال، هل نحن على يقين من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس؟ شيخ الألباني يصحح، غيره يضعف، فهل تصحيحه يقيني أم ظني؟ غلبك ظن، غلبك ظن. تضعيفنا لحديث أسماء، إذا بلغت المرأة المحيض فلا يظهر منها إلا هذا أو هذا، تضعيفنا له ظني أم قطعي؟ ظني. وتحسين من حسنه ظني أم قطعي؟ لو قلنا بالقطعية لخلفنا العقلة، لأنه لا يقين قبل يقينا أبدا. نحن نقول غلب على ظننا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، وهم يقولون غلب على ظننا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا أم لا؟ لو قلنا نحن متيقنون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله، وهم قالوا نحن متيقنون أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فهذا ينافي بدهيات العقل، إذ لا يقينان متعارضان، لا يوجد يقينان يتعارضان. واضح؟ ومن علامات رد الخبر أن يخالف اليقينيات، من علامات رد الخبر مما ذكر ابن القيم في المنار المنير وذكر غيره، أنه ما يخالف ماذا؟ اليقينيات. فخبر الآحاد في أصله يفيد الظن، لكن إن احتفت به القرائن فالقرائن ترفع لليقين، أما في أصله لا يفيد اليقين. وإن دندن أبو محمد ابن حزم رحمة الله تعالى عليه في الإحكام أنه يفيد اليقين وأنه وأنه وأنه، لا، هو السؤال محدد. اختلف أهل العلم في تصحيح وتضعيف أحاديث، فالذي صحح بغلبة ظن أم صحح بيقين؟ إن قالوا بيقين قلنا خالفتم بدهيات العقول، يعني حديث بما تحكم، نحن نقول هو ممكن، وغيرنا من العلماء الكبار من قال أخرجه أحمد أصحاب السنن بإسناد جيد، وقلنا إن قول الإمام هذا غير جيد، وإمام لما قال إسناده جيد قال إسناده جيد بيقين أم بغلبة ظن؟ ولما قلنا منكر قلناه بيقين أم بغلبة ظن؟ لو قال أنا هو إسناد جيد عندي بيقين، ونحن قلناه منكر بيقين، فخالف اليقين اليقين، وهذا لا يوجد، وهذا لا يوجد. إذن ما لم تحتف به القرائن فالأصل فيه أنه يفيد. تكلم ابن القيم كلاما عظيما جدا في مختصر الصواعق المرسلة في هذه المسألة، في مسألة خبر الآحاد. نعم. قال واعلم أن الإجماع الذي هو حجة قاطعة عند الأصوليين هو القطعي للظني، إجماع نقل بالتواتر ولا مخالف، هذا قطع، إجماع نقل بدون تواتر بالآحاد، إذن هذا يفيد الظن أم يفيد اليقين؟ يفيد الظن. واستدل المؤلف رحمة الله تعالى عليه لحجية الإجماع بدليلين، الأول الكتاب القرآن الكريم، وهو قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. هذه الآية حدث حولها نزاع طويل وأخذ ورد، من الممكن أن يراجع في إرشاد الفحول، هل تفيد حجية الإجماع قولا واحدا؟ هناك أخذ ورد في مسألة سبيل المؤمنين، لأن فيها التوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين، وسبيلهم هو ما أجمع عليه، وفي الاستدلال عليه بهذه الآية بحوث ومناقشات من الممكن أن تراجع في إرشاد الفحول وفي مراجعه. والثاني من السنة كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، حديث صحيح بمجموع طرقه، وقد جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، منهم ابن عمر رضي الله عنهما عند الطبراني في الكبير في مكانين، وإسناد الأول جيد. لا تجتمع أمتي على ضلالة، وكقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، حديث متواتر. وأحاديث الحض على الجماعة وعدم الشذوذ عنها، منها خطبة عمر بالجابية مكان، وفيها قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، أخرجه أحمد والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه والطيالسي وأبو يعلى وابن حبان والحاكم وغيرهم. وذكر المؤلف أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون بمثل تلك الأحاديث على حجية الإجماع من غير نكير إلى زمن النظام. ما هو تعريف الإجماع الأصولي؟ نعم، اتفاق علماء العصر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أحسنت، أو اتفاق علماء عصر من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر من أمور الدين. السؤال، نحن قلنا اتفاق، هل تعلمون مرة واحدة في التاريخ، خاصة في زمن الصحابة والعلماء متوافرون ومعروفون، انتبه للسؤال، هل تعلمون مرة واحدة أن أبو بكر يعني انشغل بحروب الرد، عمر، عثمان، علي، أي خليفة وأمير مؤمنين جمع كل علماء الأرض لبحث مسألة؟ لا تقل لم يرد، قل لا أدري أو لا أعلم أو لم أجد. أما لم يرد يعني كبيرة عليك جدا، واسعة في الفضح. دعني من الصعوبة، أنا أقول هل تعلم أن إماما من أئمة المسلمين جمع كل علماء الأرض لبحث مسألة من المسائل؟ نعم. فعلوا ذلك؟ كان إيش؟ إلى عبد الله بن أنيس في مصر. نعم. كيف؟ وابن مسعود كان في الكوفة، وعلي رضي الله عنه في البداية كان في اليمن ثم رجع في حجة الوداع، ومعاذ بن جبل مات باليمن، وعمر بن ميمون الأودي تابعي الجليل كان باليمن ثم ذهب إلى بلاد إلى العراق. ملك بن الحويرث وبعض الصحابة سافروا إلى بلادهم. السؤال، هل تعلمون أن جميع علماء الأرض اجتمعوا مرة لبحث مسألة؟ فتعريف الأصوليين لا أساس له من الواقع، لم يجمع إمام أو خليفة كل علماء الأرض لبحث مشكلة. بل كان يجمع ما تيسر، بل كان يجمع ما تيسر. ولذلك تجد إن مما أجمع عليه تجدها أمورا محدودة، والغالب جدا أنها في المعلوم من الدين بالضرورة. وهذا الذي يدفعنا أننا نقول إن تعريف الأصوليين يحتاج إلى مراجعة. هذا أمر. الأمر الثاني أننا كيف نستفيد من الإجماع في عصرنا. سيأتي إن لو خالف واحد ملحوظ أو اثنان، هناك من العلماء من قال هو إجماع. مراتب الإجماع لابن حزم، وهو من هو في العلم، نقده ابن تيمية في بعض المسائل وأثبت ألا إجماع. ولذلك الإمام أحمد شن على من كان يدعي الإجماع في المسائل بقول من ادعى الإجماع فهو كاذب. طب كيف وقع الإجماع؟ وقع الإجماع على أمور معلومة من الدين بالضرورة، بحيث إذا سألت أي مسلم خاصة العلماء قالوا هذا الصلاة واجبة، الزكاة واجبة، كما نقل ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم رسالة. أحسنت
أيها المختبئ، فأتعب حتى أراك.
نعم. لا يعني مثلا الصلاة، الزكاة، خلي دعك من مسألة دي. لا، في ظهور الرسالة وعدم ظهورها في بعض الأوقات. فصل. لا يشترط التواتر في أهل الإجماع. يعني لو أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من الناس، حديث من؟ عبد الله بن عمرو في الصحيح، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم. إذن لما يفتي المفتي بغير علم ينطبق عليه هذا الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتخذ، ولذلك قلت إن الجهل إما أن يكون بسيطا أو مركبا. سئل الناس، اتخذوا رجلا يفتي فيسئل وهو لا يدري أو يدري ويخالف الحق، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولذا فرض على المفتي إذا سئل أن يفتي بالكتاب والسنة وأن لا يخالف إجماع الأمة. هذا هو المفروض على أي إنسان يفتي في دين الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، ومن فضل الله علينا وعلى الناس أننا لم نصل إلى هذه المرتبة، إذ لا تزال طائفة من أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم ظاهرة على الحق مهما تآمر أهل الأرض، فبوعد النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يوجدوا. قد يخلو منهم مكان لكن لا يخلو منهم الزمان. يعني مكان يخلو، لا يوجد عالم في البلدة الفلانية لكن على وجه الأرض لا يوجد. نعم. قال لا يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر، لأن الحجة في قولهم لصيانة علماء الأمة عن الخطأ بالأدلة المتقدمة، وإن لم يوجد من علمائها غيرهم فهم على الحق، وإن لم يبلغوا عدد التواتر صيانة لهم عن الخطأ. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو فرضنا أنه لا يوجد على وجه الأرض كلها إلا 5 من العلماء، لا يوجد إلا 5 علماء أو 7 علماء لم يبلغوا التواتر، فهل قولهم يعتبر حجة أم لم يعتبر؟ إذا اتفقوا وأجمعوا يعتبر حجة. فليس شرطا في العلماء الذين هم أهل الإجماع الذين يفتون، الذين قولهم إذا اتفقوا سيكون إجماعا، لا يشترط أن يبلغوا حد التواتر. لكن من رحمة الله أننا لم نصل إلى هذا بعد، فما زال العلماء الربانيون يعني يوجدون في معظم بقاع الأرض، أقصد الأرض الإسلامية. مفهوم هذا الكلام؟ فصل. اعتبار علماء العصر من أهل الإجماع، من أهل الاجتهاد. من الذين يعتبر قولهم في الإجماع؟ قال: ولا خلاف، لا يوجد خلاف في اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد، من أهل الاجتهاد في الإجماع. إذن الذين يعتبر بأقوالهم هم أهل الاجتهاد. تفضل. وأنا قلت إن الإمام أحمد أنكر الإجماع. لا، نحن ما أنا ما يعني الاعتراض، تعترض علي أن تزيد إيضاحا. إيه؟ طيب نحن ماذا هل نحن قلنا شيئا يخالف هذا الآن؟ يعني الآن تعترض أم توضح؟ ما هذا في الفقه لا حرج أن يقول لا خلاف، بمعنى أنه لا يعلم المخالف، يعني وفرق بين عدم العلم بالمخالف وبين إنكار وجود المخالف. لا أعلم خلافا، أنت لا تعلم، فإن أثبت غيرك الخلاف فلا إجماع، وإن أثبت عدم الخلاف فإجماع. وضح التفصيل؟ أعيدها. إيه؟ عندنا فرق بين كلمتين، انتبه مع الله يحفظك ويحفظكم جميعا، بين لا أعلم خلافا وبين لا خلاف. هي لا خلاف تعم بمعنى لا أعلم خلافا، أو أنني أثبت عدم الخلاف. فإن كان لا أعلم خلافا وأثبت الخلاف فلا إجماع، وإن كان لا يوجد خلاف ونفي الخلاف ولم يستطع أحد أن يثبت الخلاف فهذا إجماع. وضحت؟ يعني أنا أنفي الخلاف وقلت تعالوا نبحث أنا وأنت، فما استطاع أحد منا أن يثبت خلافه، فعند ذلك نقول المسألة إجماع. إن استطاع أحد من أهل العلم أن يثبت خلافا فتعد خلافية وليست إجماعا. واضح؟ نفس المسألة أزيدك إيضاحا. في كتاب مراتب الإجماع لابن حزم ادعى الإجماع في مسائل كثيرة، طيب جاء ابن تيمية وانتقد عنه فأثبت خلافا في بعض المسائل، فيقال إن ابن حزم رحمه الله تعالى على سعة علمه واطلاعه لا يعلم خلافا في هذه المسألة، لكن علم ابن تيمية الخلاف في هذه المسألة. ففرق بين قول العالم لا أعلم خلافا فلا يكون إجماعا، وهذا الذي قصده أحمد رحمه الله، وبين أنه ينفي الخلاف فهذا عنده إجماع، إلا إذا أثبت بعض العلماء أو الأئمة الخلاف، فإذا لم يستطع فيلتزم أنه إجماع أيضا. نعم. لا هذه مسألة أخرى، لا تدخلنا في مسألة أخرى، لا تتعجلوا، لأن مسائل الإجماع تحتاج أن حجر حجر نبنيه، سيأتي كلام في أمور فيها إشكال. أنا أعرف قصدك، وممكن أن أعطيك مثالا فيما تقول، أنا لا أريد أن أفتحه الآن، هناك مثال لكن ما أريد أن أفتحه فيما تقوله أنت. نعم، لو حدث خلاف بعد ادعاء إجماع يجب أن ينظر في حال الإجماع، هل هو إجماع حقيقي؟ هل هو إجماع على المقصود أم على غير المقصود؟ يعني هو قصد شيئا اختلف حوله، فهل الإجماع وقع على المقصود أم على غير المقصود؟ وهل وجد الإجماع من أصل أم لم، أم أنه ادعي عدم العلم بالمخالف؟ هذه مسألة. نعم. قال ولا خلاف، لا يوجد خلاف بينهم في اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد في الإجماع، إذن لابد أن الذين يجمعون أن يكونوا من أهل الاجتهاد، وأنه لا يعتد فيه بقول الصبيان والمجانين. الصبيان والمجانين لا عبرة بأقوال بالإجماع، وأما العوام فلا يعتبر قولهم عند الأكثرين. وقال قوم يعتبر قولهم لدخولهم في اسم المؤمنين ولفظ الأمة، وهذا القول يقتضي إبطال الإجماع. هذا قول خطأ، بل قول باطل، إذ العوام لا عبرة بهم لأنهم يسد بهم السيل، شوش بهم على الحكام، كما قال الأعمش أو سفيان فيما أذكر، يعني لهم ثلاث فوائد ذكرت فائدتين ونسيت الثالث، كما قال أشعب الطمع لما حدث قال حدثني عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث خصال، نسي عكرمة واحدة ونسيت الأخرى، قال خصلتان يجتمعان في مؤمن نسي عكرمة واحدة ونسيت الأخرى. طيب العوام لا يدخلون، إذ يستحيل معرفة أقوال الأمة جميعها في مسألة واحدة، والحق أن العوام لا عبرة بهم لجهلهم، الجاهل لا عبرة به، فلا خلاف، يعني لا خلاف في عدم اعتبار قول الصبيان والمجانين، وقع الخلاف في العوام، وأكثر أهل العلم أن العوام لا عبرة بهم، وهذا هو الحق. طيب العلوم المعتبرة وغير المعتبرة في الإجماع، ومن يعرف من العلم ما لا أثر له في الأحكام الشرعية كعلم الكلام واللغة والنحو والحساب، هل يؤثر في الإجماع؟ لا أثر له في الإجماع، هؤلاء لا عبرة به، لا عبرة بهؤلاء في الإجماع، لأنه بالنسبة إلى الأحكام الشرعية عام تحت، لأن الإجماع المعتبر في فنون العلم هو إجماع أهل ذلك الفن العارفين به دون من عداهم، كما قرره غير واحد من أهل العلم. لا الفقهاء، سيأتي الكلام على الأصول. يعني مثلا لو وجد راوي حديث فقط وليس من أهل الاستنباط لا عبرة بقول في الإجماع، لأنه ليس من أهل الاجتهاد. فأما الأصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفروع، والفقيه الحافظ لأحكام الفروع من غير معرفة الأصول، والنحوي إذا كان الكلام في مسألة تبنى على النحو فلا يعتبر بقولهم أيضا خلافا لقول. يعني الأصولي هو رجل أصولي لكن ما عنده تفاصيل الفروع ولا فقه الفروع ولا فهم الفروع، وكذلك الفقيه، الفقيه المجرد ليس الفقيه المجتهد، إنما الفقيه بمعنى الذي يحفظ الفروع الفقهية، يحفظ فقط، يعني يحفظ فروع يعني متنا أو أكثر في فقه الشافعية أو فقه المالكية والأحناف والحنابلة، لكن ما عنده ملكة الاستنباط والاجتهاد. كذلك النحو عالم اللغة، فأمثال هؤلاء لا عبرة بهم في الصحيح في مسألة الاجتهاد، مسألة الإجماع. هكذا ذكره المؤلف، مع أن أكثر الشافعية والمالكية يعتبرون الأصولي وإن لم يحفظ تفاصيل الفروع، لأن فيه قوة قابلة لمعرفتها من الأصول. إذا كان مفصل في الأصولي نظرا لخطورته، إذا كان أولا من أهل الحق وليس ممن يبطلون الحق ويحقون الباطل، ونحن في اضطرار لأن نقول هذه الكلمة جملة اعتراضية. إذا كان ممن أصبح الأصول ملكة يفهم بها كيفية الاستنباط، وإن لم يكن عالما في الفروع فلا شك في اعتبار قوله. لماذا؟ لأنه يستطيع الاستنباط. وضح لماذا قرر كثير من الشافعيون لماذا خولف؟ بعضهم نظر إلى الفروع فقط وبعضهم نظر إلى الأصول فقط. الصحيح التفصيل أنه إذا كان ممن يحسن الاستنباط فلا شك في اعتباره، وإذا كان لا يحسن الاستنباط فلا عبرة بقوله. إذن الأمر يدور حول ماذا؟ حول الاستنباط وعدم الاستنباط. نعم، هي شرط في المجتهد، شرط في المجتهد، شرط من شروط، وشرط من يريد أن يفهم كلام العلماء. واضح؟ الصحابة رضي الله عنه ما كان يفتن إلا وكان واضح في أذهانه، وكبار الأئمة وكبار العلماء. ثم لو ننظر في الكتب الأمهات التي تكلمت في الفقه ستجد لو دققت النظر أنهم يعتمدون على أصول في نفوسهم وعلى قواعد مضبطة عندهم في الترجيح. هذا يظهر أكثر ما يظهر في المسائل المختلف فيها وفي الترجيح. مثلا لما تجي تنظر في مثلا في المذهب الحنبلي، ما هي أصول المذهب المالكي المذهب الشافعي؟ تجد مثلا إذا خالف القياس خبر الآحاد، فبعض المذاهب تقدم خبر الواحد وبعضها تقدم القياس. ما هو القياس الذي قدمه مالك على خبر الواحد؟ وما هو القياس الذي أخره؟ ما هو؟ ما هذه كله؟ هذا كله يندرج تحت علم الأصول وليس كما تفضلت. هي المسألة تحتاج لدقة نظر. قول الجمهور، قول الجمهور مثلا في مسألة، على ماذا بني مثلا؟ ليس على الأدلة فقط، لأن فرق بين الأدلة وبين فقه الأدلة. نعم. طيب، قال رحمه الله تعالى ونختم بها إن شاء الله: ولا يعتبر عدم اعتبار الكافر في الإجماع، ولا يعتبر في الإجماع بقول كافر سواء كان بتأويل أو غيره. فأما الفاسق يعني سواء كان متأولا أو غير متأول، فيعني طبعا تأويل باطل، تأويل باطل، لأن مثلا هناك ما لازم القول كفر لكن لا يكفر باللازم. يعني مثلا من يعتقد أن الله في كل مكان، هذا قول لازمه كفر لكن لا يكفر بمثلها لأنه تأول وهو معكم، وهو الله في السماوات وفي الأرض. أول أنه في الأرض وأنه في كل مكان، وأنه لا يخلو منه مكان ولا يخلو منه زمان، وأنه كان على مكان قبل خلق الزمان مكان. والكلمة التي قالها إمام حروين الجويني ثم تابها، فقام له الهمذان قال: يا إمام دعنا من الأدلة وأجبني ما دعا داع إلا وأتته الفطرة أنه يدعو من فوق السماء. نزل يوم على منبره يضرب على رأسه وقال: لقد حيرني الهمذان، لقد حيرني الهمذان. اترك الأدلة، عندما تدعو تجد قلبك منجمعا إلى فوق، إلى فوق السماء، وتستشعر أن الله فوق العالم وفوق الخلق أجمعين. اترك الأدلة فتؤول، لكن كيف تدفع دليل الفطرة؟ فما استطاع الرد. لازم القول بأن الله في كل مكان. فهذا يعني هنا أما الكافر الذي كفر وانتهى أمره، مثل هؤلاء الرافضة الذين قالوا إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، الجبت والطغوت قالوا أبو بكر وعمر، فهذا تأويل باطل يكفر به من قاله. أما الفاس باعتقاد أو قول فقال القاضي لا يعتد به، وهو قول جماعة لقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا، وهو ليس بعدل ولأنه لا يقبل منفردا فلا يقبل مع غيره. وقال أبو الخطاب يعتبر قول الفاسق لدخوله في عموم الأمة والمؤمنين في الأدلة المتقدمة. فهل يعتبر أم لا يعتبر؟ الفاسق الملي لا شك أن اعتقاده في جهنة الذي وأنا والذي يحسب عليه، أما الفاسق الخلقي فلا اعتبار به ولا كرامة. فاسق كالزاني والسارق مثل هذا ما ينبغي أن يأتي زان يقول أنا عالم علمه ما. أما الفاسق الذي تأول نصاً شرعية وأخطأ في تأويلها كأنهم زالوا يذكرونهم ويمدحونهم ويثنون عليهم، نقف عند إذا التابعي رتبة اجتهاد. الجهل البسيط عدم العلم، والجهل المركب بضد العلم. نعم ما تقدم من الكلام وما تقدم من الكلام، نعم ما تقدم من الكلام وما تقدم عند أبي الخطاب.